رأيت بعض الناس يزورون القبب التي فيها مقابر الأولياء ويطلبون منهم الرحمة والخير والعافية، ما حكم الإسلام في هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين عليهم الصلاة والسلام، مبشرين من أطاعهم واستقام على ما دعوهم إليه، ما دعوا إليه بالجنة والسعادة والنصر في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومنذرين من عصاهم بالذل في الدنيا والشقاء في الآخرة. وأعظم ما بعث الله به الرسل وأهمه وأفرضه توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا، هذا أهم دعوة الرسل وهذا زبدتها، إخلاص العبادة لله وحده، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أعظم دعوة الرسل وأهمها، وهذا أساسها توحيد الله والإخلاص له، وأن لا يعبد معه سواه لا نبي ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا غير ذلك، واتخاذ القباب على القبور والمساجد على القبور من وسائل الشرك، يعني من تعظيم القبور، فإذا بني عليها القباب وجعل عليها المساجد أظلمها العامة ودعوها من دون الله واستغاثوا بها ونذروا لها، وهذا هو الشرك الأكبر. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذا هو الشرك الأكبر، هذا ضد دعوة الرسل، ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل. ولما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تدعوا، ونهاهم أن يعبدوا مع الله سواه، نهاهم أن يعبدوا مع الله العزة أو مناه أو اللات أو غير ذلك، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وأنزل الله عليه في ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب عبادة الله وحده، ولا يجوز اتخاذ القباب على القبور ولا المساجد عليها، بل يدفن الميت ويرفع قبره قدر شبر من الأرض حتى يعلم أنه ميت حتى لا يمتهن، ولا يجوز أن يدعى من دون الله ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، ولكن يترك ضاحيا بارزا كما كانت قبور الصحابة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يدعى الميت مع الله ولا يستغاث به ولا يقال يا سيدي يا فلان أغثني أو انصرني أو أنا في حسبك أو جوارك أو يطلب منه الرحمة أو المغفرة أو شيء من الأمور الخير كالرزق أو الزواج أو النجاة من النار أو دخول الجنة أو ما أشبه ذلك، كل هذا كفر بالله وهو الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدون يوحدوني بالعباد، يقصدون بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفارا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأمر سبحانه بعبادة وحده جل وعلا وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأخبر أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم يعبدون اللات والعزى والأصنام ويدعونها ويستغيثون بها ويقولون ما نقصد إلا أنه يقربنا إلى الله يشفعوا لنا عند الله، كما في آية يونس يقول سبحانه ما يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكذبه سبحانه بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي آية الزمر يقول جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فكذبهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فبين أنهم لا يقربون من الله بل هم كفار بهذا كاذبون. فقرب من الله بدعوته سبحانه وعبادته وحده وسؤال هذا هو اللي يقربه من الله وينجيهم بفضله سبحانه، يا ربي أغثني، يا ربي انصرني، يا ربي يسر لي الزواج من المرأة الصالحة، يا ربي اقض ديني، يا ربي أدخل الجنة، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، هذا هو الذي شرعه الله، وهذا هو العبادة لله، وهذا هو التوحيد. أما تقول يا سيدي البدوي ارحمني، أو أنا في جواري أو غثني، هذا هو الشرك الأكبر. أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي علي بن أبي طالب، أو يا سيدي الحسن، أو يا فاطمة، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. هذا عبادة غير الله التي أنكرها الرسل وأنكرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما خطبهم صلى الله عليه وسلم في مكة في بعض الأيام قال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اشتري نفسك من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فأخبره عليه الصلاة والسلام لا يغني عنهم من الله، بل لا بد من شراء أنفسهم من الله بالتوحيد والإيمان والطاعة. هؤلاء أقرب الناس إليه، بنته وعمه وعمك، أخبرهم أنه لا يخلصهم من الله ولا ينجيهم من عذاب الله ولا يغني عنهم من الله شيئا إلا أن يوحدوا الله ويعبدوا وحده. حتى فاطمة بنته قال سليني مما لما جئتي لا يغني عنك من الله شيئا. فالواجب على الجميع عبادة الله وحده وسؤاله وحده سبحانه والاستغاثة وحده وأداء حق من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وترك ما حرم الله من سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر واللواط وعقوق الوالدين وقطع عهد الرحم شهادة الزور إلى غير هذا من المعاصي، يجب تركها طاعة لله وتعظيما لله وتقرا سبحانه وتعالى. هذا هو الدين، وهذا اللي بعث الله في الرسل وانزل بالكتب وبعث به خاتم الرسل محمد عليه الصلاه والسلام، بعثه الله يدعو الناس الى توحيد الله والاخلاص له والى طاعه اوامره التي امر بها عباده من صلاه وصوم وزكاه وحج وغير ذلك، وبعثه ينهاهم عما حرم الله عليهم. ولهذا صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فإذا رأس من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فمن أطاع الرسول واتبع الشريعة فله الجنة ومن عصى فله النار نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل من يخاف الله لكل من يرجو الله أن يعبد الله وحده وأن يخصه بدعائه واستغاثته ونذره وذبحه وغير ذلك، كما يخصه بصلاته وصومه وسائر عباداته لله وحده. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان، وهذا معنى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوه، خصوه بالعبادة بدعائكم وخوفكم ورجائكم وذبحكم ونذركم وصلاتكم وصومكم. أما من يأتي أصحاب العباد يدعوهم مع الله هذا هو الشرك الأكبر، سواء كانوا أنبياء أو غيرهم، فليقول يا رسول الله أغثني هذا الشرك الأكبر، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته يقول أعطني كذا، أغني من مال الله اللي عندك، ساعدني من كذا، لا بأس في حياته صلى الله عليه وسلم. كما يقال الملوك وغيرهم ساعدون في حياتهم، لكن بعد وفاته يقال أغثنا يا رسول الله أو انصرنا أو اشفع لنا، لا، اطلب من الله، يقول يا ربي شفع في نبيك، يا ربي أغثني، يا ربي أنجني من النار. وهكذا لا يدعى عمر ولا الصديق ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. وهكذا من بعد الصحابة من باب أولى، لا يدعون مع الله ولا يستغاثوا بهم، هذا حق الله. الأموات يترضى عنهم يدعى لهم، والأنبياء يتبعون ويدعى لهم، لا يدعون مع الله، العبادة حق الله. وإلهه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني شبيها ونظيرا، يدعو مع الله يستغيث به ينظروا له. ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالواجب الحذر من هذا الشرك، والواجب البصيرة والتفقه في الدين، هذا واجب على جميع المسلمين في كل مكان، وعلى جميع المكلفين في كل مكان، في البلاد العربية وغيرها، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، في كل مكان يجب على المكلفين أن يعبدوا الله وحده، يجب أن يخصوا بدعائهم ونذرهم واستغاثتهم ونحو ذلك، لأنهم لهذا خلقوا، خلقه الله يعبدوه يعظموه يخصوه بالعبادة وبه أمره. وبهذا تعرف أيها السائل أن اتخاذ العباد منكر من وسائل الشرك، وهكذا بناء المساجد على القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قال عائشة يحذر ما صنعوا، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جند بن عبد الله البجلي يقول عليه السلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم الصحيح. بين صلى الله عليه وسلم أن الناس السابقين يتخذون قبور أنبيائهم وصالح مساجد، يعظمونها، يصلون عندها، يدعون عندها، يقرؤون عندها، فنهاهم عن هذا، نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل. فوجب على العباد أن يتركوا هذا الفعل، لأنه وسيلة الشرك. إذا بني عليها المسجد أو القبة جاء الجاهل والعامي قال هذا ولي، هذا ينفع وهذا يشفع، يعني يدعو من دون الله يستغيث به، وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا البناء على القبور حتى غير المساجد. يقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم الصحيح. زاد الترمذي وغيره أن يكتب عليه. فالرسول نهى أن تجسس القبور وأن يبنى عليها، وهذا يشمل القباب وغير القباب، لا يبنى عليها شيء. ونهى أن يجلس عليه أيضا لأنه امتهان له، فلا يجلس عليه لأنه امتهان، ولا يبنى عليه ولا يجصص، لأن تجصيصه والبناء عليه من وسائل التعظيم. إذا جصص وبني عليه عظمه الناس، هذا يقع الشرك، يدعون من دون الله ويعظمونه. فالواجب أن يكون مكشوفا كسائر القبور، ولو كان قبر نبي أو صالح، حتى لا يدعى من دون الله، حتى لا يخص بشيء من العبادة. لكن لما خاف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى ويعبد دفنه في حجرة عائشة في بيت عائشة حماية له لئلا يعبد من دون الله، ولكن أهل الغلو ما تركوا ذلك، عبدوه خارج الحجرة وفي كل مكان يستعينون به ويذكرونه، وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، حذر منه قال لا تطروني كما أطرت النصارى الظالم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أحد يغلو فيه بالدعاء، يدعو من دون الله أو يدعو له أو يستغيث به أو يذبح له، كل هذا شرك أكبر. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين لا يدعون مع الله ولا يستغاثون، لأن ذلك مما حضره الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على غاية من الحذر من هذا الشرك دقيقه وجليله، قد عمت به البلوى في بلدان كثيرة في البلاد العربية وغيرها، كما لا يخفى كلام أنه أدنى دراية بأحوال الناس ما يقع عند قبر البدوي والحسين ست زينب نفيسة في مصر، وعند عند روس في الجنوب اليمني، عند قبر من علوان، عند غيرها من القبور، وعند قبور كثيرة عند قبر العربي في الشام، وعند قبور كثيرة في العراق وفي غيرها تدعى من دون الله ويستغاث بها، يجب الحذر. وهكذا من يأتي من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور البقيع من الصحابة يدعوهم من دون الله، هذا منكر وشرك أكبر، يجب الحذر من ذلك. ويجب على أهل العلم أن يبينوا، يجب على العلماء في كل مكان وفقهم الله أن يبينوا للناس، لأن الناس قد يغلب عليهم الجهل يحسبونه دين. فواجب على العلماء وفقهم الله أن يوضحوا للناس أن الواجب عبادة الله وحده وإخلاص العبادة لله وحده، وأن أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يبنى على قبورهم ولا يتخذ عليها مساجد. فالناس في ذمة العلماء، يجب على العلماء أن يبينوا ويوضحوا للناس شرع الله، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد هو أعظم الأمور وأهمها، كما أن الشرك أعظم الذنوب، وليس عليه إلا البلاغ، على العلماء البلاغ مثل ما على الرسل، والله يهدي من يشاء. وعلى ولاة الأمور التنفيذ، على الحكام الرؤساء الملوك رؤساء الجمهوريات، وأن أمن له قدرة على التنفيذ، أن يمنع العامة من الشرك بالله ويدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب عبادة الله وحده، الذبح يكون لله، استغاثة بالله وحده لا بالقبور، النذر يكون لله وحده لا لأهل القبور. القبور يزارون للدعاء لهم، ترحم عليهم، هم محتاجين للدعاء لهم، يزورهم يقول السلام عليكم أهل الديار من الأمور المسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يدعو لهم كما كان النبي يزور القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينة قال السلام بأهل القبور، السلام عليكم بأهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وكان يعلم أصحابه هذا عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في الصحيح، كان يعلمهم إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر يرحم الله المستغفرين منهم المستغفرين. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسير عليه في زيارة القبور وفي غيرها في جميع الأمور، كما قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، ففي ذلك طاعة عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا بلاغ المبين. قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال عز وجل فليحذر الذي خالف أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فالخير كله في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وذلك بتعظيم كتاب الله القرآن والتمسك به والأخذ ما فيه، وتعظيم السنة التي أبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه القرآن وزده معه وهو السنة. فالواجب على أهل الإسلام التفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما في جميع الأحوال، ولا سيما في أصل التوحيد وأصل الدين وأساسه هو أعظم الأمور ورأس المال. نسأل الله لجميع المسلمين.